أعوذ بالله من الشيطان القجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. تقدم معنا أننا لا نتعقل دخالة القدرة في التنجيز من دون دخالتها في الإرادة الفعلية المولوية للتحريك، ولو الإرادة عند التقنين، بس الإرادة منبثقة على كل حال لصنف العاجزين وتنحل بانحلال، مش الإرادة بتنحل، يعني الحكم تبعا لهذه الإرادة ينحل في مقام التلقي من المكلف. وعلى هذا الأساس لا محالة سوف يكون الحكم مقيدا بالقدرة، بالقدرة على متعلقي وبالقدرة في حالات طرو ما يمنع من القدرة، ولو كان ذلك نتاج إطلاق دليل، فنقول نظرا لهذا القيد اللب البديهي الذي هو بمثابة القرينة المتصلة، لا يكون هنالك إطلاق في الدليل. وهذا ذكرت بالأمس أنه لا ينافي ما كنت أقوله سابقا من أن أحكام المولى ليس من شأن المولى التعرض لسلسلة معلولات الحكم، إذ معنى دخالة القدرة في مرتبة الإرادة أنها من قيود موضوع الحكم. نعم، لا يحتاج الشارع إلى التنصيص عليها في الخطاب اللفظي القانوني، بل قد يدعى قبح ذلك من جهة بداهته وكونه بمثابة القرينة المتصلة بحكم العقل، والمقصود من الحكم هنا الكشف عن مراد الشارع، لا إنشاء وتصرف في إرادة الشارع كما عبر بعض المحققين وزعم استحالة ذلك. وهذا ينتج في الحقيقة دعوى تقيد المهم بعصيان الأهم، ويراد من عصيان الأهم العصيان الشروعي كما كنت أعبر دائما، يعني آمن فآمن، مش مجرد العزم ولو لم يتلبس بشيء، لا، العصيان في مرتبة الشروع، شروع العصيان، يعني باقي 5 دقائق لتنقذ فلان ومع ذلك هو الأهم، ومع ذلك انشغلت عنه بتطهير المسجد اللي هو أقل أهمية مثلا. وعلى هذا الأساس فيكون المهم مقيدا بهذا القيد اللبي دون الأهم، لأن الأهم مراد بالإرادة المطلقة للمولى. صحيح أن قدرة المكلف تعجز عن الجمع بينهما، وصحيح أن المولى لم يأمر بالجمع بينهما أمرا مستقلا، بل يستحيل صنوع هكذا أمر منه. لكن إطلاق الأهم مع إطلاق المهم يفضي إلى نفس النتيجة التي قلنا يستحيل صدورها من المولى، أي لازم بقاء الأهم والمهم على إطلاقهما لزوم الجمع بينهما. وعلى هذا الأساس فإذا تقيد المهم بعصيان الأهم بهذا المعنى فإن فعلية المهم إنما تكون في مرتبة عصيان الأهم وهي متأخرة، وهذا ما كان يقوله الشيخ النائيني ومن قبله المجدد الشيرازي ومعه الشيخ عبد الكريم وجماعة من المحققين اللي اختلفت ألفاظهم وعدد المقدمات الترتب عندهم، وكنت أنفيها دائما وأقول بأن هذا لا يحل الإشكال، لأنه في مرتبة تركهما معا يعودان فعليا فيعود المحال، إلا أن يتحقق العصيان في مرتبة المنتهى. وإذا تحقق العصيان في مرتبة المشهك كنا نكرر دائما جيد، فيأتي الإشكال على هذا الكلام أيضا ويعود محذور إشكال الترتب من جديد، ما وجد الذي قدم حتى يرفع هذا الإشكال. فهذا ما ينتظر من هذا البحث، وإلا بقينا مكاننا. جيد، فنقول إنه قد تقدمت معنا مقدمة أيضا، والمقدمة التي تقدمت معنا هي أن المشروط بصيرورته فعليا لا ينقلب عن كونه مشروطا، فتذكروها، والشيخ النائيني قالها يمكن المقدمة الأولى أو الثانية من مقدماته، أي أن الواجب المشروط بتحقق شرطه في الخارج يبقى مربوطا بشرطه حدوثا وبقاء، فإذا انتفى شرطه انتفى، وعلقنا عليه ذاك الوقت لكن وافقنا على أصل الفكرة. ونستذكر معا اليوم ما ذكرته بالأمس من التفرقة بين الفعلية الملاكية، هو مش مجرد تعبير أبدا، وبينت بالأمس المقصود منه ليساوق اشتراك الحكم بين القادر والعاجز والعالم والجاهل، فيكون الفائت هو الملاك دون مرتبة التنجيز، وعليه يبنى القضاء ويعبر عنه بالفوت أيضا، مع أنه ما فهم مسؤولية تكليفية على الجاهل، وما في مسؤولية تكليفية على الحائض إذا ما صامت، بل بالعكس لا تستطيع أن تصوم تبتلى بقصد الشرعية على أقل تقدير إذا لم نقل بالحرمة الذاتية، وهو الصحيح طبعا أن لا نقول. جيد، وبين الفعلية التنجيزية نأتي فنقول الفعلية التنجيزية تعني أن العقل يرى أن الحكم منجز علينا، أي أن داعي التحريك من المولى بات فعليا، انتبهوا لي يا أخوان، وداعي التحريك الفعلي من المولى يستحيل وجوده مع انتفاء القدر. صحيح؟ جيد، الإنسان بحسب فرض البحث لا يعجز عن متعلق الأهم وحده ولا يعجز عن متعلق المهم وحده، لكنه يعجز عن الجمع بينهما. قلنا إذا هما متساويان في الأهمية التقيد من الطرفين، إذا هما غير متساويين في الأهمية أحدهما أهم فالتقيد من طرف واحد. وعلى هذا الأساس يصبح الحكمان فعليين بالفعلية الملاكية. ما في مشكلة أبدا بالفعلية الملاكية، ما في تقيد على مستوى الملاك، وما في مانع إذا في قضاء للمهم وقد اخترنا الأهم أن نقضي المهم لأنه فعلي والأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده. ولكن المحذور أن يكونا فعليين بالفعلية التنجيزية لأنه لا قدرة على الجمع بينهما، يعني لا قدرة على الإتيان بمتعلق الأول مع متعلق الثاني. وعلى هذا الأساس إذا انشغل المكلف بالأهم فهو لم يعصي شيئا. ليش؟ لأن المهم شرط غير متحقق. إذا انشغل بالمهم فهو عاصي للأهم لأن الأهم مطلق. شو كان يقول محذور صاحب الكفاية؟ كان يقول محذور صاحب الكفاية، محذور صاحب الكفاية هو أنه يطارد الأهم المهمة. جيد، العقل لا يحكم إلا بتنجيز الفعل من جميع الجهات وهو الأهم، صحيح ولا لا؟ إذا في أهم ومهم وهو لا يقدر إلا على أحدهما، العقل يحكم بتنجيز أيهما؟ الأهم اللي هو مطلق، صحيح أو لا؟ لا يحكم بتنجيز المهم. أنا بسوء اختياري، انتبهوا يا أخوان، بسوء اختياري عصيت الأهم. في العصيان الشروعي عم نحكي، وتوجهت نحو المهم لآتي به. أصل مشروعية المهم موجودة وجعله موجود وملاكه موجود وأصل الإرادة له موجودة، المشكلة في إطلاقه بحيث يعاند الأهم فقط، مقيد بعصيان الأهم. أنا بسوء اختياري عصيت الأهم، شرعت في عصيانه، صار فعليا المهم. جيد، مش لأنه بالعصيان صار فيه مصلحة، هو من الأساس فيه مصلحة. عم نحكي الفعلية الملاكية من الأساس موجودة، لكن إرادته مع الأهم في عرض بعضهما مع ضيق القدرة هو الغير المتعقد، فهو متأخر رتبة عنه. فإذا انشغلت به وقد تحقق شرطه والأهم باق على إطلاقه وأستطيع أن أعدل عن المهم في كل لحظة وأرجع للإتيان بالأهم، مش هيك؟ فحينئذ لا يوجد سوى أنهما فعليان معا، لكن هذه الفعلية فعلية ملاكية مش فعلية تنجيزية يا أخوان، ليست فعلية تنجيزية أبدا. وبعبارة أدق، يستحيل أن يكونا فعليين بالفعلية التنجيزية معا، هذا هو القيد اللبي. طيب أيهما الفعلي بالفعلية التنجيزية؟ الأهم فعلي مطلق، المهم كيف صار فعلي بالفعلية التنجيزية مع الأهم؟ أقول مرتبة المهم هي مرتبة عصيان الأهم مع القدرة عليه، هو منجز ولكن المهمة أيضا بات فعليا، وإذا بات فعليا والتشريع يشمله لكن العقل لا يحكم بلزوم التوجه نحوه، هذا معنى عدم وجود الفعلية التنجيزية، لكن الفعلية التكليفية والخطابية تبقى قائمة، واللي أنبأنا الخطاب عنها اللي عم عبر عنها بالفعلية الملاكية قائمة. بتقلي سبحان الله يعني مو منجز عليك؟ أقول لا، مو منجز، المنجز ذاك، ولا يتوقف الإتيان به صحيحا ولو كان عبادة. على أن يكون فعليا تجهيزيا. مين قال إنه لازم يكون فعليا تجهيزيا؟ انتبهوا لدقة المطلب يا أخوان. المحذور إنما يأتي من إرادة المولى الجمع بينهما، وما في إرادة للجمع بينهما من قبل المولى. أنا بسوء اختياري حققت شرط الفعلية للثاني بلا إشكال. أما إشكال، انتبهوا لي، أنهما يصبحان فعليين معا حتى في المهمين المقيدين من الطرفين المتساويين في الأهمية. أنقذ إن لم تنقذ ذاك، أنقذ إن لم تنقذ الأول. ها؟ في حال عصيانهما معا يصبحان فعليين. أقول إنما يصبحان فعليين بالفعلية الملاكية لا بالفعلية التجهيزية. والفعلية الملاكية لأنبع عنها خطاب شرعي، شو المشكلة فيها؟ ما دامت القدرة ليست قيدا في الملاك. انتبهوا يا إخوان، قصدي من الفعل، وأنا بينت بالأمس، قصدي من الفعلية الملاكية الملاك في قالب التشريع، مش الملاك الموجود تكوينا. أنا قلتها مرارا هذه حتى ما يطلع لي حدا يقول بأن الفعلية الملاكية مش حكم شرعي أصلا. نحن عم نحكي عن فعلية الحكم الشرعي على مستوى الملاك، وفعلية الحكم الشرعي على مستوى تنجيز، أي بداعي التحريك. هؤلاء عم فرق بينهما. على هذا الأساس خير إن شاء الله فعلية ملاكية. شو المشكلة بالفعلية الملاكية؟ إذا تركتهما معا صارا فعليين، خير إن شاء الله بالفعلية الملاكية. لكن هل يصبحان فعليين بالفعلية التنجيزية؟ نقول لا. إذا أحدهما أهم، اللي بصير فعلي بالفعلية التنجيزية هو الأهم، المهم فعلي بالفعلية الملاكية. إذا مش أحدهما أهم، كلاهما في هذا المستوى من الأهمية، يحكم العقل هنا بأن الفعلية تكون لأحدهما، لأن قدم من الطرفين بالفعلية التجهيزية. لكن بالفعلية الملاكية كلهما فعلي، خير إن شاء الله. شو المشكلة بالفعلية الملاكية؟ إذا الإنسان ما قدر على أحدهما وفاته الملاك وكان عبادة من العبادات لنفترض، يشرع القضاء حينئذ بلا إشكال في حالة التزعم. إذا اتضح المعنى أقول لكم كلمة يا أخوان، بأنه الميزان في حساب القدرة وشرطية هل التكليف ليست القدرة على التركين، انتبهوا، بل القدرة على الفعلين. انتبهوا إلى النقطة. الإنسان لا يحتاله يقال قادر، بده يكون قادر على الاتيان بمتعلق التكليف رقم واحد، قادر على الاتيان بمتعلق التكليف رقم اثنين، مش هيك؟ إذا غير قادر على الفعلين، على الاتيان بالمتعلقين معا، لكنه قادر على التركين، إنه ما بيفعل، لم ينقذ هذا ولا ينقذ ذاك، أيهما الميزان في التنجيز؟ هل هو القدرة على التركين فيصبحان فعليين بالفعلية التجهيزية، أم القدرة على الفعلين ليصبحا فعليين بالفعلية التجهيزية؟ قطعا يا إخوان ما بده تأمل، بده يكون عنده قدرة على الفعلين حتى يتنجزا عليه. إذا قادر على التركين ومش قادر على الفعلين، الدروك سهلة المؤونة، بيقعد واحد بلا شغل وبيطغيك قد ما بدك. فالميزان في الفعلية التنجيزية هو القدرة على الفعل، وهو لا يمتلك قدرة على الفعل. أي مطلب دقيق ومهم يا أخوان، أنا متأمل فيه جدا، وإذا حدا بقى عنده إشكال فيه أنا حاضر. جيد. وبهذا يتضح اندفاع إشكال آخر أشكله المحققون وصاغه صاحب الكفاية، وكنا نشكل عليه أي على أستاذه المجدد الشيرازي بلزوم تعدد العقابين وكان لا يلتزم به. أقول إنما لا يلتزم المحقق الشيرازي بتعدد العقاب في المقام لأن العقوبة تدور مدار القدرة على الفعل مش القدرة على الترك. يعني من أمر بفعل وقادر على فعله فتخلف عنه. احنا كلامنا بالواجبات يا إخوان. هذا المتخلف يقال له عاصي فيعاقب، فإذا ترك الاثنين فصارا فعليين بحسب تعبيره بالفعلية الملاكية. هذا إذا متساويين بالأهمية، إذا واحد أهم لا، واحد بالفعلية التجزئية واحد بالملاكية، ولكنه غير قادر على الجمع بينهما. كيف يتعدد عقابه؟ قولوا لي بالله عليكم، أليس العقاب فرع القدرة على الامتثال؟ هو ما عنده قدرة على امتثالهما معا. ومن هنا أقول من العجيب ما التزم به المحقق النائيني من عدم الغضاضة في تعدد العقوبة في المقام، زاعما أن ذلك مضافا إلى إمكانه بأنه واقع في الشرعيات والعرفيات. أقول من العجيب، لماذا؟ لأنه بحث في الشرعيات فلم يجد مثالا لهذا إلا الواجب الكفائي. انتبهوا لي يا أخوان، فقال الواجب الكفائي مش واجب على الجميع، على كل واحد، مشروط لأن لا يكون قد قام به آخر من المكلفين أو غير المكلفين، حتى قد اللي يقوم بالتكليف غير مكلف. يعني افترضوا دفن الميت شخص غير بالغ، ما لم يحصل متعلق يعني. جيد جيد، يقول المحقق النائيني: ألا ترون معي أنه إذا ترك الجميع ولا واحد دفن الميت كلهم يعاقبون ويتعدد العقاب؟ مع أني أسألكم سؤال، هل كلهم قادرون على إجراء عملية الدفن بحيث كلهم في 1000 واحد في القرية يا إخوان بلغهم موت فلان، صار واجب على كل واحد منهم أن يتصدى بنحو المشروط ما لم يتحقق المتعلق؟ يقول محقق النائيني: هل ترون الألف، هو مش ممثل بالألف أنا عم مثل، قادرين على التصدي لدفن ميت واحد؟ طبعا غير قادرين على التصدي لدفن ميت واحد، أقصاها اللي بيقدروا على دفن ميت واحد 2 3 5 يا أخي 10 50، كل واحد ضرب معول لحفروا له قبر. ها، بس الكل مجتمعين غير قادرين. هذا إذا أخذنا الحفر، إذا أخذنا المواراة في القبر بعد ضاق الخناق. كم واحد فين ينزل واللحد؟ 4 5. ها جيد، حتى 4 5 وين الظاهر لحدكم بالغبير كبير كثير. فالمهم يا مولانا، المهم لا اللي بده يلحد بالأخير، المهم يا إخوان، فيقول: ألا ترونهم غير قادرين مجتمعين، ومع ذلك إذا ترك الجميع وبقي الميت وتعفنت جثته كلهم معاقبون مأثومون؟ يا سبحان الله يا إخوان، ما علاقة أن يجتمع الجميع على دفن واحد في محل الكلام؟ هل القدرة اللي هي شرط في التنجيز قدرتي على الامتثال دون النظر إليك وإلى غيرك؟ قدرتك على الامتثال، قدرته على الامتثال. بدي غير أنا يا شيخنا النائيني، بدي أسألك سؤال: أنا كنت قادر على أن أدفن هذا الميت أم لا؟ وحد قادر والله مش قادر، ولا بياخذ معي شوية وقت، قادر. زيد لوحده قادر والله مش قادر، عمر لوحده قادر والله مش قادر. القدرة على فعل متعلق الخطاب، القدرة على فعل متعلق الخطاب. إذا تخلف الإنسان مع وجودها وكان الحكم إلزاميا فهو عاص ويستحق العقوبة، صحيح أو لا؟ وأنا قادر على الفعل، أنا لست قادرا على هذه الكيفية الخاصة التي يجتمع فيها الألف. ليش أنا مكلف بهذه الكيفية الخاصة بالواجب الكفائي؟ عجيبة المغالطة من الشيخ النعيني شيخ الأصولية. إخواني، بالواجب الكفائي هو الإنسان مكلف بأن يجتمع مع الكل، إذا مكلفين بنحو العموم المجموعي فهذا تكليف غير المقدور، أنا بقبل. لكن تكليف الكفائي ليس هكذا، الواجب الكفائي هو واجب على كل واحد واحد. فالعبرة بالقدرة أن يكون الواحد قادر. ثم يا شيخنا النائيني، تعدد العقوبة في مورد الواجب الكفائي هو باعتبار قدرتهم على التروك، يعني معنى كلامك، مع عدم قدرتهم على الاجتماع على الاتيان بالمتعلق. ليش هي والعقوبة على تدور مدار القدرة على الترك، ولا تدور مدار القدرة على الفعل؟ التخلف عن الواجب فرع القدرة على الفعل. هذا من الأعاجيب يا إخوان، والله من الأعاجيب، ما أدري كيف صدر من هذا العظيم. ثانيا، قال المحقق النائيني، ليست، خلوني مرق هذه، ليست العقوبة على ترك الجمع بين التكليفين. هذا الجواب الحلي عنده، باعتبار ما عندي تكليف من المولى اسمه الجمع بين التكليفين، العقوبة لأنك تركت الأول مع فعليته وتركت الثاني مع فعليته. فإذا ترك الإنسان إنقاذ الغريق رقم واحد فهو فعلي وتركه، وإذا ترك الإنقاذ رقم اثنين فهو فعلي وتركه، فهو يعاقب لأنه تخلف عن هذا وهو قادر على فعله، وهذا أيضا فعلي في حقه لأن شرطه موجود لم ينشغل بإنقاذ الآخر وتخلف عن فعله، فهو قادر على الجمع بين التركين. تبهتوا يا إخوان؟ لكن أسأل، هل معنى فعليتهما الفعلية التنجيزية للاثنين معا؟ هذا خلاف شرطية القدرة، والشيخ النعيني يقول شرطية القدرة في الإرادة. فإذا الواجب عليه عنوان أحدهما، إذا ما في أهم ومهم، وإذا في أهم ومهم الواجب عليه تعيينا هو الأهم، والباقي مقدور بالقدرة الملاكية مش بالقدرة التنجيزية، لأنه مش قادر على الجمع بين المتعلقين فلا قدرة تنجيزية على الجمع. فالتخلف عنهما مع القدرة على أحدهما لا يجعله يعاقب إلا على ما تنجز عليه، وهو عنوان أحدهما إذا كانا متساويين في الأهمية، والأهم إذا كان أحدهما أهم، لأن الآخر مقدور بالقدرة الملاكية مش بالقدرة التنجيزية. تبهتوا يا إخوان؟ على هذا الأساس الفعلية فعلية ملاكية مش فعلية تنجيزية، ولا عنده قدرة تكوينية على الثاني. على هذا الأساس يا إخوان، أنا أرى أن مشكلة التردد تكون محلولة بالكامل، بدون شوية تأمل إن شاء الله، وهذا أفضل بكثير مما أصر عليه المحققون مما لا يغني ولا يسمن من جوع. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.